الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس النحو. سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن أقسام الكلام وأنواعه، وفي الدرس الأول تحدثنا عن بعض القواعد تسمى عند علماء النحو بمبادئ العشر، كما تحدثنا عن إعراب النحو، إعراب البسملة، وتعريف النحو لغة واصطلاحا، وتعريف اللغة لغة واصطلاحا. فيمكن أن ألخص الدرسين السابقين في أسئلة، ربما هذه الأسئلة ستطرح عليكم إن شاء الله في دورة الامتحانات. فمثلا مما سأذكره لكم في دورة الامتحانات أن أطلب منكم أن تعرفوا وأن تبينوا الفرق بين المراحل الثلاثة: المبتدئ والمتوسط والمنتهي. يعني أن تعرفوا معنى المبتدئ ومعنى المتوسط ومعنى المنتهي. كما أطلب منكم حكم الأحاديث التي ذكرها شراح الأجرومية في فضل اللغة العربية، وأيضا أطلب منكم حكم من لحن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم المحدث الذي لا يعرف النحو، والسبب الذي جعل سيبويه يطلب علم النحو حتى برز فيه وأصبح إماما بالغلبة، وحكم من يتكلم في كتاب الله تعالى وهو غير ملم بمعرفة قواعد اللغة العربية، وأيضا ما هو مفتاح كل كتاب، وهل جهل الناس وزندقتهم ناتجة عن تركهم للسان العربي أم ماذا، وهل يجوز للمحدث أن يقرأ الحديث بقراءة لحان. ثم أن تذكروا مبادئ النحو العشرة، أن كل فن له مبادئه العشرة، ولكن المراد هنا مبادئ النحو العشرة، وأيضا ما هو النحو لغة واصطلاحا، وما هو موضوع علم النحو، وما غاية علم النحو، ومن أين استمد علم النحو، من أين استمد؟ ما هو فضل علم النحو؟ ما هي مسائله؟ من هو واضعه؟ من الذي أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد النحو؟ هل علي بن أبي طالب أم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؟ ما هو القول الراجح في المسألة؟ ما هو اسم هذا العلم؟ ما حكم الشرع في دراسة علم النحو؟ ما هو إعراب البسملة إجمالا؟ ما هي الأوجه التسعة التي ذكرها العلماء في إعراب الرحمن الرحيم؟ وما هو الجائز منها؟ وما هو الممنوع؟ وما معنى الأشياء تعرف بحقائقها أو تعرف بأضدادها؟ وما معنى أيضا اللغة لغة؟ وما هي اللغة اصطلاحا؟ وما هو الاصطلاح لغة؟ وما هو الاصطلاح اصطلاحا؟ وما هو تعريف الكلام لغة واصطلاحا؟ ثم إلى كم ينقسم الكلام؟ وما هي أقسام الكلام لغة واصطلاحا؟ وما هو المركب لغة واصطلاحا؟ وما هي أقسامه؟ ثم اذكر أقسام المركب الخمسة، اذكر تعريف كل قسم من الأقسام الخمسة. ما هو المفرد لغة واصطلاحا؟ وما هو المفيد لغة واصطلاحا؟ وما هو الوضع لغة واصطلاحا؟ اذكر إعراب كلام المصنف رحمه الله تعالى، يعني قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما هي أجزاء الكلام الثلاثة؟ وما هو دليل انحصارها في الثلاثة؟ وأيضا أذكر صور تأليف الكلام التسعة. أيضا أذكر ضابط القسمة الثلاثية، من القسمة النوعية والقسمة العرفية الاعتبارية والقسمة الجزئية. أذكر أيضا إعراب قول المصنف، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم ما هو الفرق بين الاستئناف البياني والاستئناف النحوي، وما ضابط كل واحد منهما، وكيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر مع أن المطابقة لا بد تشترط في المبتدأ والخبر، لكنه عندما قال وأقسامه فالأقسام مذكرة وثلاثة مؤنثة. ثم أيضا ما هو ضابط البدل البعض من الكل، هل لا بد فيه من رابط الذي يربط بين البدل والمبدل منه، ومتى لا يحتاج إلى رابط، وما حكم المعطوفات التي تتكرر أو تكررت وكان العطف فيها بغير حرف مرطب، والحرف المرطب كالواو مثلا، وهل تكون معطوفة على الأول أو العطف في كل واحد على ما قبله، أو يكون كل معطوفا على الذي قبله مطلقا، ما حكم الجمل بعد النكرات، وما حكم الجمل بعد المعارف، وما هو تعريف ما هو تعريف الاصطلاح لغة، والاصطلاح اصطلاحا، وما هو تعريف الاسم لغة واصطلاحا، وما هو حكمه، وما هو اشتقاقه، وما هي علاماته، وما هي أقسامه، يعني الأقسام الثلاثة، وما هو تعريف كل قسم، يعني ما هو تعريف الاسم الظاهر، وما هو تعريف الاسم المبهم، وما هو تعريف الاسم المضمر. فيمكن أن تجعلوا هذه الأسئلة هي محور الجواب ومحور الامتحانات، فعندما نمتحنكم إن شاء الله ينبغي أن يكون الجواب حاضرا. وهذا تلخيص للدرسين السابقين، وسميه إن شئت التحصيل، لأن التحصيل جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. واليوم عندنا الفعل لغة واصطلاحا، أو عندنا الفعل وما يتعلق به. فسبق أن قلنا بأن الاسم لا بد فيه من مباحث خمسة، كذلك ما قيل في الاسم يقال في الفعل، الفعل يتعلق به أيضا مباحث خمسة. المبحث الأول في معناه لغة واصطلاحا، في معنى الفعل لغة وفي معناه اصطلاحا، وأيضا المبحث الثاني في حكمه، والمبحث الثالث في اشتقاقه من أين مشتق، والمبحث الرابع في أقسامه، أقسام الاسم، أقسام الفعل، فهذه المباحث، والخامس في علاماته. هذه المباحث هي نفس المباحث التي ذكرناها في الاسم، إلا أنه في المعنى تختلف المباحث كما ستعرف إن شاء الله في هذا الدرس، وكما سنتعرف عن ذلك. أولا الفعل لغة، الفعل لغة هو مطلق الحدث، فكل والأفعال بهذا التعريف، يعني التعريف اللغوي، ليست محصورة في ثلاثة أو في فعلين أبدا، وإنما هي كثيرة، وهي الأفعال التي تصدر من الإنسان كالأكل والشرب والقتل والكتابة والقراءة وما أشبه ذلك، وهي كثيرة غير محصورة. فقتل، يعني القتل هو حدث، الضرب حدث، الأكل حدث، الكتابة حدث، هذا لغة من جهة اللغة، إذن هي غير محصورة في ثلاثة كما هو معروف في تقسيم الفعل. إذن فنقول مطلق الحدث، فكل ما صدر من الإنسان فيعتبر فعلا لغويا، يعني تقول الأكل والشرب والجماع والقيام والنوم والقراءة والكتابة هكذا إلى ما لا نهاية، فهذا كله حدث وهذا كله فعل لغة. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، أو نقول كلمة ضرب مثلا أو قام هي كلمة دلت على معنى في نفسها، فقام دلت على معنى والمعنى هنا القيام، وهذا الفعل اللي هو القيام اقترن بأحد الأزمنة وهو الزمن الماضي، يعني هذا الحدث صدر ووقع في زمن ماضي. وتقول أيضا يأكل، فهذه كلمة يأكل فعل مضارع، كلمة دلت على معنى في نفسها وهو الضرب أو الأكل، إذا قلت يضرب فهو الضرب، وإذا قلت يأكل فهو الأكل، إذا قلت يكتب فهو الكتابة. واقترنت بزمن من الأزمنة وهو وقوعه، وقوع هذا الفعل أو الحدث في المستقبل أو الحال. وإذا قلت كل أو اقرأ أو ضرب فهو كلمة أيضا دلت على معنى في نفسها وهو الضرب أو الأكل أو القراءة. واقترنت بزمن وهو وقوعه في المستقبل. إذن فالفعل لغة مطلق الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا. والتعريف فيه مخرجات لا نذكرها الآن في هذه الدورة، ولكن لعلنا نتوسع فيها في الدورة الثالثة. والفعل الأصل فيه البناء، يعني حكمه الأصل فيه البناء، وكل ما جاء منه معربا فهو على خلاف الأصل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الفعل. في باب الفعل فالأصل في الأفعال البناء، هكذا نقول الآن، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال والحروف البناء البناء. وأما فيما يتعلق ببعض المستثنيات كالفعل المضارع يعني في بعض صوره، فهذا سيأتي إن شاء الله وسنذكر ما قال فيه العلماء ونذكر بعض الأبيات في ذلك. إذن حكمه البناء، ولذلك نقول فعل ماض مبني على الفتح، ونقول فعل مضارع هذا على حسب، أو فعل أمر مبني على السكون، أو مبني على حذف حرف العلة، أو مبني على حذف النون، وهكذا. واشتقاق الفعل اختلف فيه العلماء، من العلماء كالبصريين قالوا هو مشتق من ماذا؟ من المصدر، فقتل مشتق من القتل، وضرب مشتق من الضرب، وأكل مشتق من الأكل، هذا هو مذهب البصريين، ورجحه كثير من العلماء، وإن شئت قل هذا هو القول الراجح. أما مذهب الكوفيين وهو مرجوح، قالوا بأن المصدر مشتق من الفعل وليس العكس. ابن مالك أيد مذهب البصريين فقال بأن اسم الفاعل والفعل مشتق من ماذا؟ مشتقان من ماذا؟ من المصدر. ولهذا قال وكونه الضمير يعود على المصدر، وكونه أصلا لهذين للفعل واسم الفاعل، أصلا لهذين انتخب، يعني اختير المصدر أصلا لماذا؟ للفعل واسم الفاعل، واسم الفاعل. هذا هو القول الراجح عند البصريين، والقول المرجوح عند الكوفيين أن المصدر مشتق من الفعل. والصحيح أن الفعل مشتق من المصدر، فتقول قام مشتق من القيام، أكل مشتق من الأكل، شرب مشتق أيضا من الشرب، نام مشتق من النوم، وهكذا في كل الأفعال، هكذا في كل الأفعال. ثم قال فيما يتعلق بأقسام ماذا؟ أقسام الفعل. أقسام الفعل ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، وبعضهم جعلها قسمين، وكما سيأتي إن شاء الله قالوا بأن فعل الأمر وفعل المضارع شيء واحد، لأن أصل الأمر عند غير سيبويه عند الخليل لتضرب، حذفت اللام التخفيفة فقلنا تضرب تضرب، فوقع الالتباس بالمضارع، ثم حذفنا التاء فقلنا ضرب، والعرب لا تقف على لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، فأتي بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. والصحيح أن الفعل ثلاثة أقسام، أقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. لكن ما هو الدليل على هذا الاستقراء؟ ولذلك بعض العلماء يقول ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعا وعنى بذلك اسم الفعل نحو صاه، صاه يعني خلف عن اسكت عند ابن جني جعل قسما رابعا. والصحيح هما ثلاثة فقط: ماض ومضارع وأمر. الدليل على هذا الاستقراء، يعني الدليل على هذا عفوا على هذا التقسيم، قالوا التتبع والاستقراء. وبعضهم استدل بقوله تعالى، قال أخذ هذا من الآية، وهو قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني المراد بما بين الأيدي المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك الحال. وهذا يعني لا يعتبر دليلا على التقسيم الثلاثي، إنما التقسيم الصحيح أنه هذا التقسيم أخذ بالاستقراء، بالاستقراء والتتبع لكلام العرب. ولهذا قال زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عامة. قالوا جمع هنا الماضي والمضارع والأمر. وقال آخر: ما ماض فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها الآن. فجمع الأقسام الثلاثة. على كل، الراجح أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والراجح أيضا أن دليل انحصار الفعل في هذه القسمة الثلاثية الاستقراء والتتبع، وليس هناك نص صريح في الكتاب والسنة. ثم الماضي، الماضي سمي ماضيا، ومعنى مضيه، معنى مضيه أنه وقع وانقطع ومضى، هذا معنى. ولذلك عندما نعرفه نقول ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي، وعلامته أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، وقبل تاء التأنيث الساكنة، وقبل تاء التأنيث الساكنة. وسيأتي إن شاء الله أن الماضي له أحكام، وأحكامه تذكر في باب الفعل وليس هنا، إنما هنا الإشارة إلى تقسيم فقط، وإنما ذكرنا تعريف كل استطرادا، وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. والمضارع القسم الثاني المضارع، ولماذا سمي المضارع مضارعا؟ لأنه من المضارعة. وما معنى المضارعة؟ يعني المشابهة، ولذلك يقال فلان يضارع فلانا في الأخلاق، يعني يشابهه. فماذا أشبه المضارع؟ أشبه اسم الفعل، عفوا اسم الفاعل. المشابهة هنا في عدد الحركات وعدد السكنات وقبول لام الابتداء، وقبول لام الابتداء. فإذا قلنا ضارب ضارب ضارب، هذا اسم فاعل، ضارب اسم فاعل، أوله مفتوح وثانيه ساكن وثالثه مكسور وتدخل عليه لام الابتداء. هذه إن شئت تسميها مشابهات، سميها مشابهات. ما يقال في اسم الفاعل يقال في المضارع. فعندما تقول بأن المضارع سمي مضارع لمشابهته لاسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات وقبول لام الابتداء، ذكرنا المثال ضارب، إن زيدا لضارب، إن زيدا لضارب. كذلك تقول في الفعل المضارع إن زيدا ليضرب، فأوله مفتوح وثانيه ساكن وثالثه مكسور، وكذلك في اسم الفاعل وكذلك في المضارع، وتدخل عليه لام الابتداء لضارب، كما تدخل على المضارع ليضرب. إذن فهذا معنى المشابهة، يعني المضارع أي المشابه، يشابه ماذا؟ اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات وقبول لام الابتداء. وتعريفه ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال أو الاستقبال. وقبل لم يضرب دل على حدث، وهذا الحدث مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال. والسياق هو الذي يبين هل يدل على الحال أم على الاستقبال. وقبل لم يضرب، فلم يضرب تدخل عليه لم. فقد يقول قائل مثلا قام فعل مضارع، فنقول له حاول أن تدخل عليه علامة الفعل المضارع. لم قام لا يمكن، لم ضرب لا يمكن، ولكن نقول له ننظر أيضا إلى علامة الماضي تاء التانيث الساكنة، ضربت قامت نعم هذا صحيح، لكن لا يمكن أن تقول لم ضرب أو لم قام، فإذن هذه علامة الفعل المضارع، لم يضرب لم يقوم. والأمر، الأمر هو ما دل على طلب حدث في زمان الاستقبال. وقبل ياء المؤنثة، ياء المؤنثة المخاطبة، وقبل ياء المؤنثة المخاطبة، قبل ياء المؤنثة المخاطبة. فإذن سيأتي أيضا تقسيم الفعل الأمر وتقسيم الفعل المضارع في باب الفعل، وستأتي أحكام كل قسم من الأقسام الثلاثة. إذن فهذا ما يتعلق باختصار بالفعل، الفعل لغة والفعل اصطلاحا واشتقاقه وأحكامه وتقسيمه طيب الحرف، الحرف أيضا يتعلق به ما يتعلق بالاسم والفعل، معنى أن الاسم والفعل قلنا اشتمل على مباحث خمسة، فكذلك الحرف يتعلق به مباحث خمسة. المبحث الأول في معناه لغة واصطلاحا، والمبحث الثاني في حكمه، والمبحث الثالث في اشتقاقه، والمبحث الرابع في أقسامه، والمبحث الخامس في علاماته. نفس ما قيل في الاسم والفعل يقال في الحرف الآن. فمثلا معناه لغة الحرف، قلنا قدمنا الاسم لأنه يدل على العلو والارتفاع، وثنينا بالفعل لأنه يرفع الاسم، ولم يبقى للحرف إلا الطرف، الطرف بفتح الراء احترازا من الطرف بسكون الراء، وهو رمش العين. ولذلك سبق أن قلنا بأن الشاعر قال أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون، ولم تتكلم بطرف، ولم يقل بطرف، الطرف وضد الطرف احتراز من الطرف، عفوا الطرف طرف الشيء، طرف الشيء، وعكسه ماذا؟ الطرف، وهو رمش العين، رمش العين. أما معناه اصطلاحا فهو كلمة دلت على معنى ولكن في غيرها، هذا هو الفرق بين الفعل والاسم. الفعل الاسم نقول كلمة دلت على معنى في نفسها، إلا أن الاسم لا تتعرض بنيتها للزمان، والفعل بنيتها تتعرض للزمان. أما الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها كدلالتها على الاستفهام، أو نقول كلمة دلت على معنى في غيرها. شنو هذا المعنى؟ الابتداء مثلا، من تدل على الابتداء مثلا، لكنها لا تقترن بزمن، من بكسر المين. فمن كلمة دلت على ماذا؟ أو حرف قل كلمة، نحن نقول كلمة دلت على معنى في غيرها وهو الابتداء. وهذا المعنى لا يفهم من الكلمة اللي هي من إلا بانضمامها إلى غيرها، بخلاف الاسم والفعل. إن سبقا قلنا بأن الاسم يدل على معناه بنفسه، والفعل يدل على معناه بنفسه، والحرف يدل على معناه في غيره بانضمامه إلى غيره، فمن لا ندري هل تدل على البيان أو تدل على الابتداء أو تدل على ماذا؟ على شيء آخر. فالمجرور هو الذي يبين. مثلا من المسجد، الآن علمنا أن الإسراء ابتدأ من ماذا؟ من المسجد الحرام إلى كذلك المسجد الأقصى، فعلمنا أن إلى معناها الانتهاء، ومن أين علمنا هذا؟ ومن أين أخذنا هذا؟ هل من نفس الكريمة أم من غيرها؟ الجواب ليس من نفس الكريمة، وإنما بانضمامها إلى غيرها، بانضمامها إلى غيرها. حكم الحرف، حكم الحرف كما قلنا سابقا البناء، أن قلنا الحروف كلها البناء، تستحق البناء. ولذلك يقول ابن مالك في الخلاصة أو في الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء. إذن وقلنا أيضا بأن الأصل في الاسم في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والأصل في الحروف البناء، فالأصل في الحرف البناء. وأما اشتقاقه فالحرف مشتق من ماذا؟ مشتق من التحرف، وهو التطرف. لماذا؟ لوقوعه طرفا، جاء في الدرجة الأولى الاسم ثم الفعل وبقي في الطرف، بقي الحرف في الطرف. وأقسامه، أقسامه ثلاثة: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم خاص. مثلا نبدأ بالقسم الأول، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو؟ هل كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل، تقول هل قام محمد، هل زيد حاضر، إذن دخلت على الفعل هل قام، ودخلت على ماذا؟ على الاسم هل محمد حاضر، هل محمد حاضر. أو بل قام محمد، بل زيد حاضر. فبل وهل قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، كما يدخل على الأسماء يدخل على الأفعال. بل يضرب، هل يضرب، بل اضرب، هل، وهكذا. هل قام، هل يقوم. إذن وإذا ذكرنا مثلا هذا للفهم فقط، وإلا هناك آيات كثيرة يعني دخلت هل على الاسم. قال الله عز وجل: فهل أنتم شاكرون. فهل هنا حرف استفهام، وأنتم شاكرون مبتدأ وخبر، فدخلت على ماذا؟ دخلت على الاسم، دخلت على الاسم. ومثال دخولها على الفعل أيضا هناك آيات كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك. فهل حرف استفهام، يستطيع ربك فعل وفاعل، فعل وفاعل، يستطيع ربك. ومثال دخول بل على الجملة الإسمية: ما قام زيد بل عمرو. ومثال دخولها على الجملة الفعلية، لأن بل تدخل على الجمل، الجمل الإسمية والجمل الفعلية، تقول مثلا: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق. فهذا القسم مشترك بين الأسماء والأفعال. وهناك قسم آخر، هو قسم يختص بالأسماء، يختص بالأسماء، وقسم يختص بالأفعال. إذن قسم يختص بالأسماء، وقسم يختص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. فالمشترك بينهما ذكرنا مثل هل وبل، وذكرنا أيضا قسم المختص بالاسم كحروف الجر، والقسم المختص بالأفعال كلم ولما ولن وما أشبه ذلك. فهذه مختصة بالأفعال، لم لا تدخل على الاسم، كما أن حروف الجر لا تدخل على الفعل. طيب ما هي علامات الحرف؟ هذا كله سهل، لكن ما هي علامة الحرف؟ علامته أو علاماته عدمية وليست وجودية. ماذا نعني بقولنا عدمية؟ يعني هي عدم قبوله شيئا من علامات الاسم وشيئا من علامات الحرف. فمثلا الاسم له علامة أو علامات، والفعل له علامات، والحرف له علامة. وفي الحقيقة يعني مقارنة مع الاسم والفعل ليست له علامة، ولكن علامته عدمية، أما الفعل والاسم علاماتهما وجودية. فمثلا علامة الاسم ظاهرة وجودية، وعلامة الفعل كذلك ظاهرة وجودية، أما علامة الحرف فعدمية، فعدمية. ولذلك قال القائل: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة كما قال الحريري، أو قل والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، قالوا علامته ترك العلامة، علامته ترك العلامة. ولذلك قال بعض العلماء كمثل الباء والتاء والألف أو الحاء والخاء والجيم، فالجيم علامته من أسفل والخاء علامته من فوق والحاء علامته عدم النقطة، عدم النقطة، فإذا علامته عدمية. فالخاء مثلا التنقيط، الحاء والخاء والجيم علامتهما التنقيط، والحاء علامتها عدم التنقيط، فعلامتها عدمية وليست وجودية. طيب، قد يقول قائل منكم لماذا أخر المصنف الحرف هنا وقدم الاسم والفعل؟ احنا قلنا على أن المصنف يعني أخر هذا، فقال العلماء لدنو مرتبته عن الاسم والفعل، لأن علاماته عدمية وعلامات الاسم والفعل وجودية. وما هو الأفضل، الوجود أم العدم؟ طبعا الوجود، لأن الوجود أشرف من العدم. فلذلك أعطي الشريف للشريف والخسيس للخسيس ليقع التعادل، يقع التعادل. ثم لاحظوا معي هنا أن المصنف قال والحرف إلى أن قال جاء لمعنى، جاء لمعنى، إنما قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى وحرف هكذا بالتنكير، كما قال اسم بالتنكير وكما قال فعل بالتنكير، تنبهوا لهذا. وسيأتي الاسم الفعل الحرف معرفة. فهنا قال وحرف جاء لمعنى، لاحظوا جاء لمعنى يعني به أن الحرف لا يكون له دخل في تأليف الكلام إلا إذا كان له معنى، كهل، هل له معنى، معنى هل الاستفهام، وإن كان هل لها معان، الآن أنتم تعرفون أن هل لها معنى واحد، هذا غير صحيح. هل تأتي بمعنى الأمر وتأتي بمعنى النفي وتأتي بمعنى الاستفهام وتأتي بمعنى قد، قال الله عز وجل هلت على الإنسان حين من الدهر، هلت كحديث ضيف إبراهيم، معناه قد أتاك، قد أتاك. وتأتي بمعنى الأمر، كثير من الناس يقول بأنه لا يوجد نص صريح في القرآن في تحريم الخمر، وهذا غلط، بل هناك نص صريح أبلغ من قوله اتركوا الخمر فإنها حرام، ولهذا جاء كناية، والمعروف في البلاغة أن الكناية أبلغ من التصريح، قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون، ولذلك قال إثرها عمر انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فهل هنا معناها انتهوا، هل هنا بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى النفي، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، إذا أتى حرف إلا بعدها فهذه هل نافية، قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلا الإحسان. فهل الحرف الذي يتحدث عنه المصنف هنا الحرف الذي جاء لمعنى كهل للاستفهام ولم للنفي وبل للإضراب، فإن لم يكن له معنى لا يدخل في تركيب الكلام، مثل حروف المباني، نحن عندنا حروف المعاني وحروف المباني، يمكن أن نقول الحروف قسمان، حروف مباني وحروف معاني، وإنما المصنف عنا حروف المعاني، ولذلك قال جاء لمعنى، ولم يقصد حروف المباني. حروف المباني مثل مثلا محمد، الميم من محمد، والحاء من محمد، والميم الثانية والثالثة من محمد، أن حتى محمد الميم الثانية فيها ميمان، أن كل حرف مشدد أصله حرفاني. والدال، كل من هذه الحروف تسمى حروف المباني وليست حروف المعاني. فهذه لا يتكلم عليها المصنف، وإنما يتكلم على حروف المعاني. ولذلك قال جاء لمعنى، أي الحرف الذي وضع ليدل على المعنى، على المعنى وليس على المبنى، ليس على المبنى. من تدل على المعنى، هو معناه الابتداء. واحترز بقوله جاء لمعنى من الحروف التي لا معنى لها كحروف المباني، أو قل حروف التهجي. حروف التهجي متى؟ إذا لم تقبل علامة الاسم، إذا كانت أجزاء كلمة كظاي زيد مثلا ويائه وداله، فهذه لا معنى لها. أما إذا قابلت علامة الاسم فهذه لها معنى، آنذاك يحكم باسميتها. الظاي أو ظاي قبل التنوين كظاي زيد ويائه وداله، فهذه حروف المعاني وتسمى حروف التهجي وتسمى أجزاء الكلمة، أجزاء الكلمة بخلاف حروف المعاني. ثم قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إذن نرجع إلى قوله اسم وفعل وحرف. هنا نكر الاسم ونكر الفعل ونكر الحرف، ثم أعاد الاسم والفعل والحرف معرفة، فقال فالاسم يعرف بالخفض، وقال والفعل يعرف بكذا وكذا، والحرف يعرف بكذا وكذا. إذا لاحظوا هنا عند قول المصنف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره. فالاسم، قبل أن نتحدث عن تعريفه، لاحظوا هنا فالاسم، الفاء هذه فاء الفصيحة، والفاء في الجواب قل الربطي ولا تقل فيها جواب الشرطي، ولكن هنا فاء الفصيحة. ما هو ضابط فاء الفصيحة؟ ضابطها أن تقع في جواب شرط مقدر، كما قلنا في الاستئناف البياني، أن تكون في جواب شرط، أن تقع في جواب شرط مقدر. فكأنه هنا قال إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل ما يتميز به كل من الاسم والفعل والحرف فالاسم، فالاسم إذن فالتقدير هنا بإذا أولى من تقديرنا بإن. لماذا؟ لأن إذا للتحقيق والوقوع، وإن عكسه، إن للشك والوهم وهو الموهم. فإذا عبر، ولذلك عبر الله عز وجل في جانب الحسنة بإذا ولم يعبر بإن، لأن الحسنة محققة وواقعة. فقال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة، لم يقل فإن جاءتهم الحسنة، قال فإذا، لأن الحسنة محققة الوقوع، محققة وواقعة. والسيئة لما كانت موهومة غير محققة، ماذا قال؟ عبر في جانبها بإن، فقال وإن تصبهم سيئة، وإن تصبهم سيئة. ولذلك نحن نقدر هنا إذا، ولهذا في بعض الشروح تقول وإذا تجد وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف المتقدم في التقسيم عند قوله وأقسامه فالاسم، فهذه الفاء أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا وغيره، وقيل أفصحت عن جواب شرط مقدر. ولذلك قال القائل والفالذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل والفالذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل كذا الذي قدر قبله السبب كقولك فانفجرت أي فضرب. إن هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ، هذه حفظناها في بداية الطلب. إذن قلنا ضابط الفاء الفصيحة أن تقع في جواب شرط مقدر، وبعضهم قال هي ضابطها ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غيره، والقول الأول هو الصحيح. القول الأول هو الصحيح، فأنت تقول فالاسم أي إذا أردت معرفة ما يتميز به الاسم عن الفعل والحرف فالاسم يعرف بكذا. والاسم في قول المصنف الاسم مبتدأ، الفاء الفصيحة، الاسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه طبعا ضم ضائر في آخره، والعامل في الرفع الابتداء، كما هو دائما نقول بأن الابتداء هو الذي عامل في المبتدأ ورفع مبتدأ بالابتداء، وكما نقول دائما أيضا بأن الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. وقوله الاسم وألف الاسم للعهد الذكري، لماذا قلنا للعهد الذكري؟ لأنه تقدم له ذكر. أين تقدم له ذكر؟ تقدم له ذكر في قول المصنف وأقسامه ثلاثة اسم اسم، فهذه آل تسمى آل العهدية للذكر، للعهد الذكري وليست العهد الذهني، لأن سبق لها ذكر، فكل من سبق لها ذكر وتكرر فنقول بأن آل للعهد الذكري. وآل عند معاني كثيرة، أوصل بعضهم إلى 20 قسما، وربما سنتحدث عن كل معنى إن شاء الله في الدورة الثالثة، وهي مجموعة هذه المعاني في قول قائل عرف بآل، عرف بآل أو لامه أوصل وزد واقسم على 20 قسما تستفيد، عرف بست نصفها للعهد وصل بالرابع مع اسم الفاعل وصنوه وصنوه والوصف والوصف والمماثل، وزد بعشر والتزم بأربعة وغير لازم ترى ستا معه. الحمد لله لازلت الأبيات محفوظة. عرف بأل أو لامه أوصل وزد واقسم على 20 قسما تستفيد، عرف بست نصفها للعهد، العهد يعني سواء كانت حضورية أو ذهنية أو ذكرية. حضورية كمثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم هذا لأنتم فيه حاضرون. أو ذهنية يعني إذ يقول في الغار، إذ يقول لصاحبه في الغار، إذ يقول ألف الغار للعهد الذهني. والذكري كمثل ما قلنا هنا فالاسم، فالاسم فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول فهنا العهد الذكري، العهد الذكري، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن قبل أن نتم الإعراب هناك قاعدة لا بد من الوقوف عندها، قال اسم فالاسم، قال في الأقسام وأقسامه ثلاثة اسم، ثم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. فالاسم إذن أولا عبر به نكرة وأعاد الاسم معرفة، كما سيعيد الفعل والحرف معرفة أيضا، وقدمهما في التقسيم بالتنكير. هناك قاعدة وهي بعضهم يجعلها ثلاثية وبعضهم يجعلها رباعية، يقولون أن النكرة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأولى، تكون عين الأولى. مثال ذلك أو الدليل على هذا قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الأول اللي هو منكر رسولا، هو الثاني، هو الرسول الثاني، والمراد به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فذكره نكرة ثم أعاده معرفا كما فعل المصنف هنا، ذكر الاسم والفعل والحرف في التقسيم منكرا وأعاده معرفا. فإذا النكرة إذا أعيدت بنفسها فهي عين الأولى، يعني الاسم اللي كيتكلم عليه في التقسيم هو نفس الاسم اللي كيتكلم عليه الآن في العلامات. الثانية المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون أيضا عين الأولى، تقول مثلا جاءني الرجل فأكرمت الرجل، فالرجل الثاني الذي جاء هو عين الرجل الذي أكرمت الأول، هو عين الرجل، هذه الثانية. قسم الثالثة النكرة إذا أعيدت نكرة، هذه غير الأولى. مثال ذلك تقول يسرا يسرا، العسر العسر، العسر الأول هو العسر الثاني، والعسر الثاني هو العسر الأول، لكن اليسر اليسر الأول ماشي هو اليسر الثاني. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا الحديث لا يصح، لن يغلب العسر يسرين، مع أن العسر مكرر مرتين كما أن اليسر مكرر مرتين، لكن العسر معرف واليسر نكرة، فالنكرة إذا أعيدت يعني مكررة فهي غير الأولى، والمعرفة إذا كررت فهي عين الأولى. فاليسر يسران والعسر عسر واحد لأنه معرف، والمعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى. فإذا قلت أيضا جاءني رجل فأكرمت رجلا، فالرجل الثاني غير الأول، غير الأول. أما إعادة المعرفة نكرة كقولنا جاءني الرجل فأكرمت رجلا، هذا فيها خلاف. وهذه قاعدة كما يقول العلماء، هذه قاعدة ليست مسلمة، أغلبية، لأن لكل قاعدة غالبا شواذ، وليس كما يقول الفقهاء المالكية القواعد من القواطع، القواعد من القواطع. ولذلك غالب قواعد النحو إذا بحثنا في تعليلها لربما نجد أنها أن الشاذ فيها أكثر، ولذلك قالوا علل النحو تشم ولا تفرك، يعني من شواذها مفهوم. هناك مسألة يعني ربما ما يرد على إعادة النكرة معرفة، فهي غيرها، يعني الصلح والصلح خير، يعني قلنا بأن إذا أعيدت نكرة معرفة فهي غير الأولى، فهي عينها. وهنا مسألة اختلاف عند المفسرين، على أن القاعدة أغلبية لأن الثاني عين الأول، مع أنه غيره، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، مع أن صلحا والصلح خير، أن الأول الصلح بين الزوجين والثاني أعم، والثاني أعم، قال صلحا والصلح خير، إذن الصلح بين الزوجين والثاني أعم، صلحا مع الزوجين والصلح خير أعم، هذه قاعدة أغلبية. كذلك يذكرون هنا قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإله نكرة، إله منكر بالتنوين، والتنكير مأخوذ يعني من هذه المسألة، إله إله يعني نكرة، إله خير ولا إله شر، إله حق إله باطل، إله الصوفية إله الهنود إله، لكن ما تقول الإله شيء آخر. فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا هنا لا بد من التقدير. لهذا يقول بعض العلماء في مثل هذه القضايا لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير. فنقول معبود إله بمعنى معبود، المراد بالإله هنا معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو الذي في السماء إله، وهو المعبود في السماء نفسه معبود في الأرض، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه القاعدة أشار إليها بعض علماء البلاغة كالسيوطي وغيره، ثم قالوا فيها ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان شهدها الذي روينا مسندا لن يغلي بل يسرين يسر أو لن يغلي بل يسرين عسر أبدا. وهذا حديث ضعيف كما قلنا. ثم قال فالاسم يعرف. أحببت أن أنبه على هذا لأن حتى لا يقال على أن هذه القواعد يعني دائما من القواطع، وحتى لا يقال أيضا إذا كانت النكرة تعاد نكرة، إذا كانت النكرة إن تكررت وعيدت نكرة فهي غير الأولى، إذن هناك إلهان، إله في السماء وإله في الأرض، والمراد به معبود في السماء ومعبود في الأرض، مفهوم؟ ونقض حتى يقول في آخر الأبيات ونقض السبكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة، أعيدها حتى تكتب هذه الأبيات. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان شهدها الذي روينا مسندا لن يغلي بل يسرين عسر أبدا. ونقض السبكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. ثم قال يعرف. فالاسم يعرف، يعرف فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما سبق أن قلنا، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، وهذا الاستتار جوازا أم وجوبا؟ هنا جوازا وليس من الصور التي يستتر فيها الفعل وجوبا كما سيأتي إن شاء الله. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق، مهم. ومن ضمير الرفع ما يستتر، هذه من الصور التي يستتر فيها الفعل وجوبا وليس جوازا، أما يعرف فهو جوازا، يعرف هو تقديره هو، من ضمير الرفع ما يستتر. كفعل أوافق، عفوا كفعل أوافق، كفعل أوافق أفعل هي الضمير المستتر ولكن وجوبا، نغتبط فيه الضمير المستتر وجوبا، أوافق كذلك وجوبا. إذن هذه من الصور اللي يستتر فيها الفعل وجوبا. إذ تشكر، تشكر كذلك يعني حروف أنيت كما سيأتي إن شاء الله. قال يعرف فعل مضارع قلنا من المجهول في الضمير المستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ يعود على الاسم. فالاسم يعرف هو أي الاسم، والجملة من الفعل ونائب الفعل في محل رفعين خبر المبتدأ. شنو هو المبتدأ؟ المبتدأ هو الاسم فالاسم، والرابط بينهما، الرابط بينهما الضمير المستتر، والجملة من المبتدأ وخبره جواب الشرط مقدر، ويكون التقدير هكذا: إذا أردت معرفة كل واحد من هذه الثلاثة يعني فالاسم يعرف بكذا وكذا. ثم قال بالخفض. بالخفض الباء حرف جر، والخفض مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وسبق لنا بأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، فهو متعلق بماذا؟ بالفعل. أين الفعل الذي يتعلق به؟ يعرف، يعرف. والمتعلق على الراجح الذي يتعلق ليس الجار وحده بل الجار والمجرور، والفعل الذي يتعلق به هو يعرف. ثم قال بالخفض. قوله بالخفض يعني المقصود به بالحركة التي يحدثها عامل الخفض. قال بالخفض ولم يقول بالكسر أو لم يقول بالجر. لماذا؟ لأن قال العلماء المصنف دائما يتبع مذهب الكوفيين، وهذه عبارة الكوفيين، عبارة الكوفيين الخفض، وعبارة البصريين ماذا؟ الجر، الجر. والتعبير بالخفض أولى. لماذا؟ لتناوله الجر بالحرف وغيره. من حروف الجر. فإذن تعبير المصنف أولى، يعني أعم وأشمل وأجمع، وأشمل وأجمع. ثم قال بالخفض والتنويني، والتنويني الواو حرف عطف، والتنويني معطوف على الخفض، ومعروف على أن المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والواو هنا بمعنى أو، بمعنى أو، هذه بمعنى أو التي لخلو، أو التي، أو الخلو يسمونها الخلو. ما معنى الخلو؟ لا يخلو عن أحدهما، لا يخلو عن أحدهما، وقد يجتمعان، وقد يجتمعان. مش معنى أنهم بمعنى مع، لا، وقد يجتمعان، لا بمعنى مع، لأنهما تشعر به باشتراط جمعهما، فلهذا يسمونها الخلو. أو إن شئت قل مانعة خلو لا مانعة جمع، أو التي يقال لها الخلو، يعني اللي هي مانعة خلو لا مانعة جمع، لأن هذه الحروف قد تجتمع، قد تجتمع. مثلا قد يجتمع الباء وحرف آخر من حروف الجر، إذن قد تجتمع بزيد مثلا، هذا تنوين الحرف، من زيد مثلا، من دار، هامين والتنوين، إذن قد تجتمع. فهذه يقولون مانعة خلو لا مانعة جمع. ودخولي، الواو حرف عطف، دخولي معطوف على الخفض، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. ودخولي الآلفي، دخولي مضاف، الآلفي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، لأن المضاف إليه له حكم واحد، أما المضاف على حسب عامله، إذا دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وإن دخل عليه عامل النصب فهو منصوب، وإن دخل عليه عامل الجر فهو مجرور، بخلاف المضاف إليه فله حكم واحد الجر. ولهذا الأول على حسب العامل يسمى المضاف، والثاني دائما مجرور، ولذلك قال ابن مالك والثاني يجرر، والثاني يجرر. واللامي، الواو حرف عطف، واللامي معطوف، والمعطوف على، على ماذا؟ على المجرور مجرور، وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. الواو حرف عطف، أيوة، والمعطوف على المجرور مجرور. وهي إلى آخر حروف الجر، وهكذا تقول في باقيها. وهي الواو هنا لاستئناف ماذا؟ أيضا نقول لاستئناف البياني، وسبق ضابط لاستئناف البياني، قلنا هو الواقع في جواب سؤال مقدر، واقع في جواب سؤال مقدر. فكأن قائلا قال له ما حروف الخفض أيها المصنف، فقال له وهي من وإلى وعن إلى آخره. هي الواو قلنا حرف استئناف البياني، وهي ما موقعها في الإعراب؟ ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع على الراجح، لأنه اسم مبني على الفتح على الراجح كما قلنا في محل رفع، أنه لا يظهر فيه إعراب. علاش قلنا على الراجح؟ لأن هنا من يعتقد أن الهاء وحدها هي الضمير، والواو والياء زيدت لأجل التكثير فقط، ولهذا قال القائل والهاء وحدها اعتقد ضميرا، والواو والياء زيدت تكثيرا، والهمز والنون لدى الكوفي ضمير نا، والكل للبصري، والكل للبصري. إذن يقولون مثلا نا وحدها، وأيضا ها وحدها هي الضمير، والباقي زيدت للتكثير فقط، من بكسر الميم، وهي من، وما عطف عليه خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفعين، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، هذه كلها من وما عطف عليه من حروف الجر. يعني خبر المبتدا اللي هي هي وهي. هنا قد يرد هنا سؤال هو أن المصنف أخبر بالمفرد عن ضمير الجمع، أخبر بالمفرد عن ضمير الجمع، وهذا لا يمكن. فالجواب أن المصنف راعى العطف قبل الإخبار فاندفع ما يقال، والمراد بالحروف المخبر بها، الحروف المخبر بها لفظها لا معناه، لأن الحرف لا يخبر به. ولذلك نقول إن المراد بالحروف المخبر بها لفظها لا معناه، لأن الحرف لا يخبر به. وهنا لغز يلغز به بعض علماء النحو فيقولون من تنصب، من تنصب يعني تنصب ما بعدها، فتقول من محمدا، من زيدا، من زيدا. كيف من زيدا؟ تقول هذا لح من زيدا. لا، الجواب لا، هذه من فعل أمر بمعنى كذب، كذب زيدا، والفاعل مستتر فيه وجوبا، من زيدا كذب زيدا. وزيدا موقعه في الإعراب مفعول به. وإلى، الواو حرف عطف، وإلى معطوف على من، مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب. وعن حرف عطف معطوف على من، مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم أيضا مبني لا يظهر في إعراب. وعلى حرف عطف معطوف على من، مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. هنا أيضا لغز آخر يلغز بعضهم فيقول على يرفع يعني حرف يرفع ما بعده، فنقول على زيد، على زيد. هذا قد يقول قائل هذا لح، الجواب لا. فعلى في الإعراب هنا في قولنا على زيد فعل ماض بمعنى ارتفع، وزيد فاعل، على زيد بمعنى ارتفع زيد. وفي الواو حرف عطف معطوف على من، في معطوف على من مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. وكذلك في يلغزون فيه، يقول بأنها تنصب ما بعدها، فتقول مثلا في زيدا، في زيدا، في كيف في زيدا؟ نعم، في هنا حتى إذا زدت كلمة يظهر لك معنى، يظهر لك المعنى، يظهر لك معنى في، في في زيدا حقا. في فعل أمر من الوفاء والباء للإشباع، الياء للإشباع، في في بفي حذف الباء قل في هي بالحق بدنيا ولكن للإشباع. وزيد مفعول به، ربما إذا قلنا في زيدا حقه هنا نقول بأن في تعدت لمفعولين، أولا في فعل أمر من الوفاء والياء للإشباع، وزيد المفعول به أول مفعول الأول، وحقه مفعول ثاني، حق مضاف والها مضاف إليه. ورب، ورب الواو حرف عطف، ورب معطوف على من الأولى وهي من، مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. طيب، وطبعا سيأتينا إن شاء الله أن رب لها شروط، إذا شئتم الآن تحدث عنها لا بأس، الآن ما عندي مانع. رب يقول العلماء لا تجر إلا بشروط خمسة. الشرط الأول أن تكون مصدرة في أول الكلام، تكون في صدر الكلام. أما إذا لم تكن في صدر الكلام فلا تعمل الجر، أن يكون مجرورها نكرة، أما معرفة فلا، إلا على قول ضعيف جدا يعني الضمائر. الشرط الثالث أن تكون النكرة موصوفة بجملة. الشرط الرابع أن يكون عاملها مؤخرا وليس مقدما. الشرط الخامس أن يكون فعلا ماضيا. هذه الشروط خمسة: أن تكون مصدرة في أول الكلام، أن يكون مجرورها نكرة، أن تكون النكرة موصوفة بجملة، أن يكون عاملها مؤخرا، أن يكون فعلا ماضيا. شروط خمسة. ثم قال: والباء، الواو حرف عطف، الباء معطوف على محل من، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم ظاهرة في آخره، والباء، ولكن هذا المحل فقط. والكاف، والكاف الواو حرف عطف، الكاف معطوف على محل من، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم ظاهرة في آخره. واللام، الواو حرف عطف، واللام معطوف على محل من، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم ظاهرة في آخره. وحروف، هنا يصح أن يكون بالرفع فيصير معطوفا على ماذا؟ على محل من السابقة في قولنا، وهي من، أنها خبر المبتدأ. فهنا إذا قلنا وحروف، وحروف تكون معطوفة على ماذا؟ على محل من، والمعلوم أن المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم ظاهر في آخره. ويصح أن يكون وحروف بالجر، فأنا ذاك يكون معطوفا على ماذا؟ على حروف الخفض السابقة، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. كما هي حروف السابقة؟ وإعان وإلى وعلى وفي وربا والكاف، هذه كلها معطوفة على ماذا؟ بالجر. ثم قال: وحروف مضافة، وحروف مضافة القسم، وحروف القسم، إما أن تقول وحروف القسم أو وحروف القسم، يعني بالنظر إلى المعطوفة المعطوف عليه، فإذا كان المعطوف على المرفوع مرفوع أو المعطوف على المجرور مجرور. حروف مضاف والقسم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. قد يقول قائل منكم: لماذا فصلها عما قبلها إذا كانت حروف القسم من حروف الجر؟ فلماذا فصلها على ما قبلها؟ الجواب: فصلها عما قبلها، وهي طبعا من حروف الجر. ما هو الدليل على أنها من حروف الجر؟ قلنا: لدخولها على المقسم به، لدخولها على المقسم به. والقسم بفتح القاف والسين، قاسم هو الحلف، سمي حلفا لماذا؟ سمي الحلف قسما لماذا؟ لأن العرب كانت إذا أرادت الحلف وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه، ولذا سمي القسم يمينا. أما القسم فتح القاف وسكون السين هو العدل، ولهذا يحكى، هذا فيه كلام، هذا الحديث فيه الكلام: اللهم هذا قسمي، العدل بين الزوجة يعني، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا على ما فيه الحديث، على ما فيه. وأما القسم بكسر القاف وسكون السين فهو النصيب، إذن فهو إما القسام والقسم والقسم، قسمة ثلاثية. فالقسم النصيب، والقسم العدل بين الزوجين، والقسم هو الحالف، هو الحالف. ولماذا فصلها عما قبلها وإن كانت من حروف الجر؟ لدخولها على، الجواب: لدخولها على المقسم به. ثم قال: وهي الواو، وهي الواو، ونفس الشيء اللي قلنا، الواو لاستئناف البياني اللي قلنا ذيك، وهي، وهي ضمير منفصل، ضمير فصل مبتدأ مبني على الفتح محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والواو وما عطف عليها خبر المبتدأ مرفوع وعلى مترفية الضم الظاهرة في آخره. فإن قلت كان حقه أن يبدأ بالباء لأنها الأصل، قال وحروف القسم وهي الواو، كان من حقه أن يقول وهي الباء لأنها الأصل ولأنها تدخل على الظاهر المضمر. أنا تقول بهذا بالله به كما تدخل على الظاهر تدخل على المضمر. الجواب قدمت لكثرة استعمالها، قدمت الواو لكثرة استعمالها، مفهوم؟ والباء حرف عطف والمعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المجرور مجرور وهكذا. إذن في باقي حروف القسم، أصل حروف القسم الباء، وتبدل الباء ماذا؟ تبدل واوا لما بينهما من التناسب، لأن الباء لماذا؟ للإلساق، والواو للجمع، فبينهما تناسب مناسبة. ثم تبدل الواو تاء كما أبدلت في التعادة، أن أصلها أو أصله وتعادة وتعادة، فقلنا التعادة. ثم تبدل التاء هاء، ثم الهاء لاما، ثم الهاء لاما. طيب إذا قلبت التاء هاء ففيها أربع لغات، ولهذا هذه اللغات ربما تمر بكم في كتب السنة، في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني وغيره، أن تابعي قال لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، أبو إدريس الخولاني، فقال الله في رواية ها الله في رواية ها الله، يعني وردت في رواية هذه اللغات الأربعة. فإذا أبدل التاء ثم التاء هاء ففيها أربع لغات، ها الله بالمد والقطع، بمد الهاء وقطع الهمزة، ها الله بحذفهما يعني بحذف المد على الهاء وبحذف القطع من الهمزة، ها الله بحذفهما، ها الله بمد الهاء دون قطع، والعكس بحذف المد يعني وبقطع الهمز بالقطع دون مد. هذه أربع صور أعيدها، ها الله سهلة جدا، ها الله بالمد والقطع، ثم ضدها، شنو ضدها؟ احذف الهمزة يعني احذف المد والقطع، ثم أثبت، أثبت المد أولا ثم احذف المادة وأثبت الهمزة، أثبت الهمزة، هذه أربع صور مفهوم. ثم الآن نقف مع شرح هذه الحروف، أن جملة حروف الجر 20 حرفا، لكن المصنف لهذا قال ابن مالك هكا حروف الجر وهي من إلى عن على إلى آخره، ذكر 20 حرفا، والمصنف رحمه الله ذكر 12 حرفا، وفي باب الاستثناء ذكر 3 وهي خلا وعدا وحاشا. إن كان مثلا إذا قلت خلا زيدا مستثنى منصوب، خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، فأنا ذاك هذه 3 حرف حرف جر. وذكر في باب العطف حرفا واحدة وهو حتى، وحتى لها في الإعراب لها معان، عندهاش معنى واحد، ولذلك قال القائل تكون حتى حرف جر يا فتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، هذه 4، تكون حتى حرف جر يا فتى وحرف نصب ثم حرف الابتداء، فهذه 4 مقيدة، كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة، يا عجبا حتى الكليب سباني حتى الجياد ما لها من أرصوني. لا هذا بدون ما تكتبه، كل مرة نكرره إن شاء الله، سيأتينا في المبتدا وسيأتينا في العاط وسيأتينا في الجار وسيأتينا في الابتداء. إذن وفي حروف النصب يأتي أيضا في حروف النصب. إذن هو ذكر 12 حرفا، وفي باب المستثنى أو باب الاستثناء 3 خلا وعدا وحاشا، وفي باب العطف حرف واحدا هو حتى، وفي باب محفوظات الأسماء ذكر مذ ومنذ، ولم يذكر لعل ولا متى. لماذا؟ مع أنه استوفى يعني ذلك على الأبواب، لكنه لم يذكر متى ولعل، قالوا لغرابتهما، لغرابتهما والجربهما فيه خلاف، فيه خلاف. إذن فإذا قلنا 12 حرفا مع 3 هي 15 حرفا، مع 1 في باب العطف 16 حرفا، مع 2 في باب المحفوظات 18 حرفا. وابن مالك ذكر 20 حرفا، قال هاك حروف الجر، يعني هاك اسم فعل بمعنى خذ، ثم ذكرها. طيب، إذن بعد أن فرغنا من إعراب حروف الجر وعلامات وحروف القسم وعلامات الاسم، نقف هنا، والله تعالى أعلم.